بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. كل عام وأنتم بخير. ونتابع في سلسلة العقيدة والفكر، وكنا فيما مضى نشرح متن جوهرة التوحيد، وآخر مبحث وقفنا عنده مبحث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن قرأنا الأبيات في الإلهيات والنبويات، وكان آخر المسائل التي درسناها فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونتابع في جوهرة التوحيد فيما بقي من أبياتها، وقد وصلنا عند قول صاحب هذا المتن اللقاني رحمه الله: ومالك وسائر الأئمة، كذا أبو القاسم هداة الأمة، فواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القوم بلفظ يفهم. ديننا يا إخوتي نزل نصه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيوية بوحي القرآن ووحي السنة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شديدي الحرص على حفظ هذا النص من الضياع، فكانوا يجتهدون اجتهادا خاصا من أجل أن لا تضيع كلمة واحدة من هذا النص. وجمع المصحف الشريف وكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن كان الاهتمام العلمي في الجيل الأول منصبا على حفظ النص، جاء الجيل الثاني وبدأ يعتني بالدراية والفهم في النص. كان تطبيق الجيل الأول للدين مستمدا من الأنواط التي اقتبسها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نموذجهم وإمامهم وقدوتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت المعضلات تهمهم لأنهم مع المشرع، وكلما أشكل عليهم أمر رجعوا إلى المشرع عليه الصلاة والسلام. لذلك ما كانوا يعتنون بأكثر من حفظ النص والاجتهاد الشديد في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والاستفادة من أحواله الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. ومع انتقاله صلى الله عليه وسلم حرص التابعون على أن يستفيدوا مما في أوعية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك أصبح الأمر بحاجة إلى ضبط، لا سيما مع اتساع الرقعة الإسلامية. ومن هنا ظهر العلماء الذين يضبطون قواعد نقل الرواية، وظهر علم الجرح والتعديل وعلم مصطلح الحديث، وظهر من ينقل الرواية في وجوه القراءات القرآنية، وظهر المتخصصون في نقل الرواية بالسند، وظهر مع هذا الاهتمام الشديد لضبط نقل الرواية من يعتني بقواعد الدراية. من هنا نشأ ثلاثة أصناف من العلماء. الصنف الأول اعتنى بالدراية وقواعدها في النصوص التي توجه السلوك، توجه الأفعال، كيف ينبغي للإنسان أن يصل إلى ضبط السلوك من خلال النص. النص يتحدث عن عدل، النص يتحدث عن إحسان، النص يتحدث عن إكرام لذي القربى. نعم هناك أمور بدهية معلومة من الدين بالضرورة، واضحة المعالم لا يحتاج فيها إلى الاستنباط، مثل عدد صلوات الفرائض، صلاة الصبح ركعتان وصلاة الظهر 4 ركعات إلى آخر ما هنالك، هذا معلوم من الدين بالضرورة لا بالنظر. لكن هناك ما هو معلوم من الدين بالاجتهاد، وهنا جاء دور الاستنباط، وظهر الفقهاء الأئمة الذين لهم باع طويل في فهم اللغة، لهم باع طويل في إيجاد الدليل المناسب من السنة إلى جانب النص القرآني، قواعد الاستنباط بالقياس. نشأ من خلال هذا أئمة الفقه، وهم الصنف الأول الذين اجتهدوا من أجل ضبط النظام السلوكي البشري. هؤلاء ظهر منهم أعداد كبيرة، بلغ عدد الذين وصلوا إلى رتبة الاجتهاد كما نقل لنا حوالي 14 إمام، لكن لم يتيسر أن نقل كل ما تكلمه الأئمة هؤلاء، لم يتيسر وجود التلاميذ الذين يضبطون عن الأئمة 14، إنما الذي تيسر على أرض الواقع تيسر أن وجدت 4 مدارس كبرى: مدرسة الإمام أبي حنيفة، ومدرسة الإمام مالك، ومدرسة الإمام الشافعي، ومدرسة الإمام أحمد. كان الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يستمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وربما يستحسن، ومن هنا سميت مدرسة الرأي. وفي المقابل في الطرف الآخر نحن نعد 4 مذاهب: مدرسة الرأي التي تجيز الاستحسان بعد القياس، مدرسة الإمام الأعظم أبي حنيفة، وفي المقابل في آخر الأئمة كانت المدرسة الأقرب إلى النص والحديث، وكان لا يفضل الدخول في الرأي، وكان يقدم الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه على رأي الرجال، وهي مدرسة الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه. وربما أفتى في المسألة بأربع فتاوى لوجود أربع روايات حديثية، فكان يستند في الفتوى إلى سمعنا وروينا وحدثنا، وكان يجيب السائل الذي يسأله عن المسألة بحديث نبوي، وكان لا يلجأ إلى القياس إلا في الأوقات النادرة. ومن هنا كان مدارس الفقه المدرسة الأقرب إلى الرأي، مصادرها الكتاب والسنة، ثم الإجماع والقياس والاستحسان، والمدرسة الرابعة التي هي مدرسة الحديث، ولم يكن يمنع الأخذ بالقياس، إنما كان الغالب هو الفتوى بالنص. وبين مدرسة الرأي التي إمامها الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، ومدرسة الحديث التي إمامها الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، كانت مدرسة الإمام مالك ومدرسة الإمام الشافعي. وكان الإمام الشافعي الذي هو أستاذ الإمام أحمد بن حنبل أكثر استدلالا بالنص النبوي. الإمام مالك صاحب الموطأ هو إمام عظيم جليل في الحديث وإمام في القياس، ولكن كان له قواعد، منها أنه كان ربما يترك الاستدلال بحديث صحيح عملا بما يعمله أهل المدينة، فكان يقول نحن نتعبد الله بالدين الذي مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحوط أن نأخذ بعمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة هو ما استقر الأمر عليه، فكان يقدم ما عليه عمل أهل المدينة على نصوص. الإمام الشافعي كان يرى أن الاستدلال بالحديث الصحيح يقدم على كل شيء، ومن هنا كان يسمى ناصر السنة، لأنه كان يقول لهم أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال مالك. وكل من الأئمة كان له مدرسته، فمن اتبع مدرسة الإمام أبي حنيفة فاتباعه صحيح، ومن اتبع مدرسة الإمام مالك وفيها من التيسير الشديد جدا اتباعه صحيح، ومن اتبع مدرسة الإمام الشافعي فاتباعه صحيح، ومن اتبع مدرسة الإمام أحمد بن حنبل فاتباعه صحيح. وهذا من سعة ديننا، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما قال وما جعل عليكم في المذهب من حرج، لأن المذهب قد يكون في حرج، أما الدين بوجوهه الاجتهادية الواسعة التي تأتي من فقيه ثقة تعطي الاتساع للسلوك. لاحظوا الاجتهاد لا يقترب من الثوابت، ما في أحد من الأئمة قال بجوز تسرق بجوز تزني، لا، الثوابت الفضيلة بثوابتها ليست من المسائل القابلة للاجتهاد. وكنت أقول لهم إذا أردتم أن تتعرفوا إلى الثوابت الكبرى فاقرأوا ما نزل من التشريع في مكة، لأن التشريع نزل في المدينة، معروف أن كل أحكام الشريعة بتفصيلاتها وخصوصياتها الإسلامية كانت في المدينة، فإذا أردت أن تعرف المشتركة والثابتة من الفضائل فاقرأ ما نزل من التشريع في مكة، ومن أخص ما نزل من التشريع في سورة الأنعام، فسورة الأنعام سورة مكية، فكل ما نزل فيها من وصايا تتعلق بالسلوك لا صلة لها بخصوصية الشريعة الإسلامية بمقدار ما لها صلة بعموم الشرائع، أي هي من صنف الفضائل الإنسانية التي استمدها الإنسان من توجيه ربه. ولذلك قال أهل التفسير ما ذكر في سورة الأنعام هو عين الوصايا التي أوصاها الله لموسى عليه الصلاة والسلام، الوصايا العشر التي كتبها له في الألواح. فهذا من المشترك الديني الذي يندرج تحت الفضائل الكبرى التي لا يحتاج فيها إلى الاجتهاد، لا تكذب، لا تزني، لا تقتل، هذا مشترك لا يحتاج إلى الاجتهاد. وأنا أتعجب اليوم ممن يتوسع في القتل، وممن يستبيح بحجج وذرائع القتل، تفجيرات تحصل في سوق بحجة المقاومة. أنا لا أقول بأن هذا مما يمكن أن يكون له وجه شرعي، ربما يكون الواقع مختلفا في من دخل في صفوف الأعداء وليس بينهم من المسلمين أحد وهم حربيون، كمن يفعل داخل الكيان الصهيوني عملية استشهادية. لكن مع ذلك، من أجل أن يقتل جنديان أو خمسة من الأعداء يقتل في مقابل ذلك 60، ما نقول، ما الذي نقوله أمام حديث لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولذلك مع أن المنع جاء شديدا في القتل، نجد الآن أن آخر الزمان هذا يكثر فيه الهرج، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يكثر فيه الهرج، القتل يكثر القتل، والناس يتوسعون ولا يبقى لهم دين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن الإنسان الذي في قلبه خشية من الله سبحانه وتعالى يتورع، يقول لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتله. وهكذا في مثل هذه القضايا لا اجتهاد، الثوابت الكبرى، وهذا من جملة الثوابت الكبرى، ما في مسوغ أن الإنسان يقع في قتل أو زنا أو غش أو احتيال إلى آخر ما هنالك، لكن الاجتهاد يأتي في تنظيم السلوك. والحمد لله القواعد الفقهية الناظمة للسلوك الإنساني قواعد فيها من السعة وفيها من المرونة وفيها من الراحة للمسلم. إذن ومالك وسائر الأئمة عنا بهم أئمة الفقه بالمدارس الأربعة رضي الله عنهم، وقلت المدارس الأربعة حفظت، الأصل هناك أعداد أكبر من الأربعة لكن لم تدون مذاهبهم ولم يعتنى بأصولها وفروعها، أما هذه الأربعة فقد اعتني بأصولها وفروعها، وبقيت الأصول قابلة للاستعمال حتى وقتنا هذا، أي هم تكلموا بالأصول والفروع وتركوا لنا الأصول من أجل أن نعالج المستجدات بها. ولذلك إذا طرأت مستجدات لدينا الآن قواعد في الشريعة الإسلامية يمكن لنا من خلالها أن نستعملها في كل المستجدات من أجل الوصول إلى عدالة بشرية مصدرها هدي رباني. ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة، وأشار بقوله كذا أبو القاسم إلى أبي القاسم الجنيد رحمة الله عليه، إذ لما كثر الإقبال على الدنيا وكثر الاشتغال بالدنيا أصبح الناس يسألون الفقهاء عن الأفعال ويغفلون عن الأحوال. المولى سبحانه وتعالى حذرنا من باطن الإثم قبل أن يحذرنا من ظاهره. النص القرآني تحدث عن باطن الإثم، ولذلك عندما يعتني الإنسان بحكم ظاهر ويهمل الحال الباطن. رحم الله ابن عطاء الله السكندري الذي يقول: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال. واليوم في خطبة الجمعة تساءلنا وقلنا هناك سؤال يكثر ترداده: لماذا الشتات؟ مع أن المعبود كما نزعم واحد وهو الله، والقبلة كما نزعم واحدة وهي الكعبة، والإمام المقتدى به واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصدر التشريعي والتوجيهي واحد وهو القرآن. لكن مع دعاوينا بأننا لدينا مصادر ومراجع تكون سبب توحيدنا، نرى أننا في شتات، لا كلمة لنا، لا وحدة في الكلمة. ما السبب؟ هذا يكثر أن نسأل هذا السؤال. قلت: نعم، كلنا يرفع هذه الدعاوي وكلنا يتحدث بهذا الكلام، لكن المشكلة هي في بواطننا. هل بواطننا محكومة؟ هل بواطننا محكومة بالأرواح النقية الزكية الصفائية المتوجهة إلى الله المنجذبة إلى الله، أم أن الذي هو حاكم في بواطننا رعونات النفوس والانجذاب إلى الهوى، وعند ذلك يظهر إعجاب كل ذي رأي برأيه، وعند ذلك نختصم من أجل الآراء والأهواء؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم آراء مختلفة ولكن لم يختلفوا. لماذا؟ لأن السر النوراني كان قويا، وكانوا يعلمون أن الاختلاف شر، ومن أجل ذلك مع اختلاف الآراء لم يحصل اختلاف في السلوك، لأن أرواحهم كانت حاكمة في بواطنهم. إذن عندما ظهر الإقبال على الدنيا وظهر من يعتني بالأحكام الظاهرة غافلا عن أحواله الباطنة، ظهر من يتحدث بقواعد تصحيح الحال، ظهر من يوجه الناس بقواعد تصحيح الحال. ولذلك أشار إلى الإمام الجنيد الذي هو إمام أهل الإحسان، كما أن ديننا إسلام وإيمان، هو أيضا إسلام وإيمان وإحسان. الدين أركانه ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. فحينما نصدق بالله تبارك وتعالى، وحينما ترتقي أحوالنا الإيمانية، لابد أن نراعي أولا أن تنضبط سلوكياتنا بالفقه الإسلامي الذي أئمته هؤلاء الأئمة، وبعد ذلك ينبغي أن نلاحظ العلم الذي يعتني بالأحوال. فقد يعاني الإنسان من الحقد، وقد يعاني من الحسد، وقد يعاني من البغضاء، وقد يعاني من الرغبة في التعالي، وقد يعاني من الشعور بالفوقية، وقد يعاني من الأنا القاتلة التي فيها منازعة الربوبية، وقد يكون معتمدا على الخلق بدلا من أن يكون متوكلا على الله، وقد يكون مراقبا للخلق قبل بدلا من أن يكون مراقبا لله. هذه آفات شديدة، مو فقط الإنسان إذا غش في صناعته وتجارته فهذا حرام، إنما هناك حرام في أحوال باطنة. فالذي يعتمد على غير الله تبارك وتعالى، والذي يراقب غير الله تبارك وتعالى، والذي يعمل عملا إسلاميا من أجل إرضاء غير الله تبارك وتعالى، هذا لا إخلاص له، لا صدق له، لا توكل له، لا مراقبة له، لا صبر له، لا شكر له. فأشار صاحب متن جوهرة التوحيد إلى الجانب الآخر الذي هو جانب تصحيح الأحوال. فكما نصحح أفعالنا باتباع أئمة الفقه نصحح سلوكنا، كذلك نصحح أحوالنا عندما نعتني بهذا العلم الذي فيه تصحيح البواطن وتوجيه المقصود إلى الله تبارك وتعالى، وهو معنى قوله ومالك وسائر الأئمة. كذا أبو القاسم، أي أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه، الذي اعتنى بالتربية وتوجيه الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وكان فقيها يفتي على مذهب الإمام أبي ثور أحد تلاميذ الشافعي الذين وصلوا إلى رتبة الاجتهاد. إذن لم يكن معتنيا أبو القاسم الجنيد رحمه الله، لم يكن معتنيا بتصحيح الأحوال مهملا للأفعال، إنما كان إماما في الاستقامة الفعلية، وكان مع ذلك يوجه الناس إلى دقائق الأمراض الباطنة حتى يتخلصوا منها، وحتى يرحلوا إلى مقام الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. قال: فواجب تقليد حبر منهم، أي لا بد لك أن تقلد في سلوكك العملي ما أتى به الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم في سلوكك عبادة كان أو معاملة. قلد من تشاء من هؤلاء الأئمة الأربعة، فهذا التقليد للأئمة الأربعة يجعلك ممن يتمسك بالكتاب والسنة وما استنبط بقواعده وأصوله الصحيحة من الكتاب والسنة. وعندما تكون متبعا منهج أبي القاسم الجنيد تكون معتنيا بتصحيح أحوالك، كما كنت معتنيا بتصحيح أفعالك. الآن هناك مبالغات، فلنكن صريحين، هناك مبالغات فيما يعرف بالطرق الصوفية. هذه أصبحت تعتني، مع الأسف الشديد نتحدث بصراحة وبالتجريد، أصبحت تعتني بالممارسات الظاهرة بدلا من أن تعتني بصدق التوجه إلى الله. فتجد من يحرص على لبس الأخضر والأحمر والأشكال المختلفة، ثم عندما تنظر إلى حقيقة النتائج، عندما تنظر إلى ما يصل الإنسان إليه، تجد أن غاية ما يصل إليه أنه يمسك سبحة طويلة ويقبل يد شيخ ويعتني ببعض شكليات قد لا يكون لها من الأهمية أي شيء. وما مقصود القوم إلا مقام الصدق، وإلا مقام الإخلاص، وإلا مقام التوجه إلى الله والمراقبة لله تبارك وتعالى. لذلك لابد من أن يلاحظ هؤلاء الذين في عصرنا هذا أن السلوكيات المنتشرة ينبغي أن يعاد فيها النظر. هناك معاناة في أوساط هذه التجمعات من أمور كثيرة، منها وجود الفوقية أو الطبقية المعنوية، وهذا شيء ينبغي ألا يكون في ديننا. أيكم محمد؟ كان يدخل الرجل ويقول أيكم محمد. لا ينبغي أن يظهر تفاوت طبقي بين من ما يسمى شيخا وما يسمى مريدا، هذا لا يقبل. المريد مريد الله، من أراد الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأنا لا أعرف شيء اسمه مريد شيخ أبدا، ما في شيء اسمه مريد الشيخ، إنما في شيء اسمه مريد الله. ما أعلم أن هذا مما يصح، يصح أن يكون مريدا لله تبارك وتعالى. نعم التآخي في الله ممتدح، نعم النصيحة المتبادلة التآخي في الله هذا منهج من يكون حريصا على نفع إخوانه، من هو حريص على نفع أمته، من هو حريص على نفع المسلمين. لكن هذه الظواهر انحرفت عما كان عليه أبو القاسم الجنيد. عندما نقرأ في سيرة أبي القاسم الجنيد ومن كان من طبقته لا نجد ما نجده في عصرنا هذا، حتى بالغ بعضهم إلى درجة حبس من يسميه مريدا عنده ومنعه من أن يتلقى العلم عن غيره. وما بعد هذا من الآفات آفة، لأن هذا يعني أن الإنسان يمنع الناس عن الانتفاع والاستفادة والعلم، من الذي حجره حتى يكون منحصرا في زيد أو عبيد؟ الذي ينحصر العلم فيه هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك الآن الواقع واقع غير مرضي، غير مرضي، ويمكن لنا إن شاء الله أن نجتهد ما استطعنا في هذه المرحلة للتقليل من الممارسات التي لا تعبر عن روح طريق الإمام الجنيد. يعني أنا أسمع واحد حداد خسرت مهنته، ما عاد يحصل من مهنته ما يكفيه، سكر دكانه وفتح زاوية لأنه بيسترزق منه أكثر، هذا مخزي. والله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اللي بده ينتفع ممن يأتي لتصحيح أحواله لازم يشوف كيف كان أبو حنيفة رضي الله عنه. أبو حنيفة كان ينفق على إخوانه، مو يشحد من إخوانه. ولذلك أتمنى أن تقرأوا المتن اللي اسمه متن المباحث الأصلية للسرقسطي رحمة الله عليه، قال كانت أجل غبطة وعيشة فأصبحت بعدهم معيشة، كانت تضاهي كوكب المنيرة والآن أضحت حائطا قصيرة، كانت على مجرد الصيام والآن في مجرد الطعام، وجعلوها للغني مغرما وللفقير نهبة ومغنما، وافتضحوا واصطلحوا عليها فصار ما كان لها عليها. يقول أعلم بأن أهل هذا العصر قد شغلوا بمحدثات الأمر فأحدثوا بينهم اصطلاحا لم أرى للدين له صلاحا. هذا صوفي اللي عم يحكي، مو سلفي وهابي، اللي عم يحكي صوفي شاذلي. يقول واعلم بأن أهل هذا العصر قد شغلوا بمحدثات الأمر فأحدثوا بينهم اصطلاحا لم أرى للدين به صلاحا، وصنفوا بينهم أحكاما أكثرها كانت لهم حراما، إلى أن يقول والشمع والفرش والتكاليف أحلفوا ما كانت يمين حالف. هذا منين جاء؟ وروح زور القبر الفلاني وشعول شمعة عنده، خذ زيت وقصص وحكاية إلى أوله ما إلى آخره. ما هذا بطريق الإمام الجنيد؟ الإمام الجنيد طريقه وجه قلبك إلى الله. الشيخ أحمد زروق في قواعده: ليت هذا الكتاب يعتنى به ويقرأ من قبل طلبة العلم بشكل خاص. بيقول: أنا بحثت في تعريف التصوف، في تعريفاته، فرأيت أن التعريفات تبلغ حوالي 2000 تعريف. ثم أردت أن أجد القاسم المشترك بين هذه التعريف أو التعريفات، فوجدتها ترجع إلى معنى واحد، هو صدق التوجه إلى الله. خلاص، هذا هو الطريق، هذا طريق أبي القاسم الجنيد. لكن ما نشهده على مستوى التطبيقات الآن، لازم لفتي تختلف عن لفة غيري حتى أعرف أنا لفتي من أين طريقة، ولازم الشكل تبعي، ولازم اللون، ولازم حزب صار حزب سياسي. ما عاد هذا طريق أبي القاسم الجنيد. طريق أبي القاسم الجنيد توجيه قلوب إلى الله، هذا طريق أبو القاسم الجنيد. لكن الآن 2 من أولاد الطريقة نفسها بيعلقوا مع بعضهم على أنا شيخ ولا أنت شيخ، ومين أشيخ من الثاني، إلى آخر ما هنالك. فهذا لا أظن أنه من طريق أبي القاسم أو القاسم الجنيد رحمة الله عليه. اقرأوا سيرته، فهو ممن تكلم في تصحيح الأحوال كلاما يوجه القلوب إلى الله ويحض على الإخلاص، وهذا ما نريده في هذا الزمن. حاج بلاوي، ما بيكفي البلاوي اللي عم تجينا من خارج العالم الإسلامي، والبلاوي الداخلية داخل العالم الإسلامي أصبحت عجيبة غريبة. ولذلك لما قال الشيخ: ومالك وسائر الأئمة كذا، أبو القاسم هداة الأمة، أي الذين يصدر عنهم الهدي. فهل نرى الآن على مستوى الواقع التطبيقي هذا الهدف واضحا؟ الفقيه الذي لا يقرر الفقه إلا من أجل الهداية مو من أجل الشهرة، والصوفي والمربي الذي لا يقرر التصوف إلا من أجل الهداية، إلا من أجل أن ينتشر الصدق والإخلاص بين الناس. هؤلاء فواجب تقليد حبر منهم، وكذا حكى القوم بلفظ يفهم. وإذا عدلنا عن هذا وذهبنا إلى غيره، أعتقد أننا على شفا إن لم نكن قد وقعنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوجه قلوبنا إليه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.